بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيابة عن سائر الكتيبة ومنسوب الكتيبة، نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فنشكره على تلبيته لدعوتنا، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتماع مبارك ولقاء طيب إن شاء الله لإخواننا من منسوب هذا القطاع الهام. نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره، وأن جعل جنودنا كلهم من أبناء المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله، يحمي بهم الله جل وعلا دينه ويحمي بهم عباده المؤمنين. أيها الإخوة، إن أعز ما على الإنسان في حياته دينه الذي خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا أول واجب على العبد أن يعتني به في مهماته في حياته. ولكن هذا الدين يحتاج إلى ما يحتاج إليه من إعداد، من جهاد، من تعلم، جميع أنواع التعلم، شرعيا كان أو عسكريا أو طبيا أو كل ما يحتاجه المسلمون لإقامة هذا الدين، فإنه من عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالقطاع العسكري بجميع أشكاله هو من ضروريات هذا الدين، يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى قوة، إلى قوة تحميه من اعتداء المعتدين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، لقد أنزلنا، الله الذي أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل على مقتضى هذا الكتاب. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فهذا الدين له أعداء، يريدون القضاء عليه من أول خليقة، عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ما يشاء الله. وأعداء هذا الدين يحاولون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله أن يتم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا الدين بحاجة إلى ما يحميه من القوة، فلذلك أنزل الله الحديد فيه باس شديد سلاح. الله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. فلذلك أنتم ولله الحمد في صف الجهاد في سبيله، في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمجاهد بحاجة إلى التعلم والخبرة، لذلك أنتم ولله الحمد تعدون أنفسكم للجهاد في سبيل الله لحماية هذا الدين ونشره. فهذا أشرف مكان، هذا أشرف مكان بعد العلم الشرعي والفقه في الدين، أشرف مكان هو الجهاد في سبيل الله وتعلمه والقيام به، لكن مع النية الصالحة. فأصلحوا نياتكم، قد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأصلحوا نياتكم وأصلحوا وأخلصوا أعمالكم لله سبحانه وتعالى. فأنتم على طريق الخير وأنتم في سبيل الله، الذي يتعلم ويتهيأ هو في سبيل الله، لأن مقصده هو أن يقوم بالجهاد في سبيل الله متى دعت الحاجة إلى ذلك. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر على عملكم وإن كان شاقا، واستعينوا بالصلاة في أوقاتها مع الجماعة تعينكم على مهام الحياة ومشاق العمل. استعينوا على مهامكم ودراستكم وتعلمكم ووقوفكم في الميدان، استعينوا عليه بأمرين: الصبر، عدم الضجر وعدم الملل، والصلاة إذا حان وقتها وهي لا تأخذ وقتا كثيرا وفي أوقات مناسبة تعينكم على مهامكم ويسهل الله لكم بها أموركم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الذي أقوله باختصار أنكم ولله الحمد في مقام تحسدون عليه تغبطون عليه في مقام الجد والاجتهاد لا في مقام اللهو واللعب والراحة والرفاهية إلى آخره، وإنما أنتم في مقام الجد والعمل، فعليكم بالصبر على تحمل المشاق نظرا للعاقبة الحميدة. وكما يقولون الراحة لا تدرك بالراحة، الراحة لا تدرك إلا بالعمل والجد والكد. وأما الذي يحب الراحة والكسر والخمول فهذا يعيش ويموت ما كأنه موجود، يكون من الذين لا قيمة لهم وحياتهم لا فائدة لهم منها لا لهم ولا لمجتمع. فأنتم في عمل صالح إن شاء الله في كل فتراتكم، حتى النوم إذا قصدتم به الاستعانة على مهماتكم صار عبادة، صار أجرا، لأنه يقاد للتقوي على القيام بالمشاق التي عاقبتها الراحة، وأنتم تسعون إلى غاية حميدة. كل يغبطكم عليها، لكن هذه الغاية لا تنال إلا بالتعب، والتعب يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، وأيضا يحتاج كما أنه يحتاج إلى القوة البدنية فهو يحتاج إلى القوة الإيمانية والقوة المعنوية. وأعظم ما يكسب القوة المعنوية الصلاة، ولهذا قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله مع الصابرين معية خاصة معناها التوفيق والهداية والعناية الربانية، وإلا فهو مع الخلق كلهم، المعية العامة مع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، لا يغيبون عنه ولا يخفون عليه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، الله بكل شيء عليم. هذه المعية العامة، أما المعية الخاصة بالمؤمنين فهي معية النصر والتأييد والتوفيق، وهذه لكل مؤمن، لكل مؤمن يعمل عملا صالحا، لا سيما إذا كان هذا العمل يتعدى نفعه إلى المسلمين. فق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وردت بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: والدي كبير في السن وحالته الصحية متدهورة في أكثر الأحيان، يفقد الذاكرة أحيانا، وحل عليه شهر رمضان المبارك وهو لا يستطيع الصوم، فهل يطعمون أولاده عن كل يوم مسكين أو يصومون عنه؟ وإذا كان الإطعام فهل يطعم عن كل يوم مسكين أو تجمعه وتطعم دفعة واحدة؟
نعم. الذي لا يستطيع الصيام له حالتان: حالة الأولى أن يكون ذلك عارضا ويرجى زواله كالمرض العارض أو السفر، فهذا يؤجل الصيام، يفطر في رمضان ويؤجل الصيام إلى أيام أخرى، يقضي ما أفطره وليس عليه طعام ولا شيء، عليه القضاء فقط. القسم الثاني: عاجز لا يرجى زوال عجزه، عجزا مستمرا كالمريض الهرم، كالكبير الهرم، المريض المزمن، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين بمقدار 1.5 كيلو من الطعام، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يشق عليهم مشقة لا يتحملون. فدية، ما هي الفدية؟ طعام مسكين عن كل يوم بمقدار 1.5 كيلو من الطعام، ولا بأس أن تدفعها دفعة واحدة، أن تجمعها عن كل الشهر، تدفعها مرة واحدة للفقراء، ولا بأس أن تفرقها كل يوم بيومه أو كل 10 أيام أو كل أسبوع، لا بأس بذلك، كله جائز والحمد لله. أما الصيام عنه فلا يصام عنه، يكفي الفدية. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أما إمام بالمصلين وبعد انتهاء الصلاة تذكر أنه صلى على غير طهارة، فما حكم صلاته وصلاة المصلين وراءه؟
إذا كان لم يتذكر إلا بعد ما سلم فصلاة المصلين خلفه صحيحة، وأما هو فيتوضأ ويصلي من جديد. نعم.
أحسن الله عليكم. السائل يقول: ما حكم تغيير الشيب بالسواد أو الكتم؟
الكتم لا بأس، لأنه غير سواد خالص، الكتم سواده غير خالص، يضرب إلى الحمرة أو ما يخلط معه، أما السواد الخالص فإنه حرام لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا كان عندي عقار يعني أرض والنية متقلبة، مرة أنوي بيعها واستثمارها، ومرة أنوي بناءها منزل وشقة للإيجار، هل عليها زكاة؟
لا، ليس عليها زكاة ما دمت لم تعزم على بيعها، إنما أنت متردد، ليس عليها زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي كبير وبه سلس، وإذا صلينا في المسجد يأتيه البول أجلكم الله، فيقطع الصلاة ليذهب إلى دورات المياه ويحتاج أن أساعده، هل أقطع الصلاة معه وأساعده علما أنه يصلي على الكرسي و... ويمشي إذا قطع الصلاة.
هذا لا يصلي في المسجد ما دامت هذه حالته، أنه يدر عليه البول وهو في الصلاة بصفة مستمرة، هذا يتوضأ ويصلي في بيته في الحال، يتوضأ ويصلي في الحال ويعذر في ترك الجماعة. أما أنت فصل مع الجماعة لأنه ليس لك عذر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي والدي كبير في السن ومريض لا يستطيع الصلاة في المنزل ويطلب مني أصلي معه بعض الصلوات في المنزل جماعة، أكون إماما له، هل أحتسبها فريضة أم أحتسبها نافلة وألحق بالجماعة في المسجد؟
هو معذور يصلي في بيته، أما أنت ليس لك عذر فتصلي في المسجد إلا إذا كان والدك يحتاجك لأن تذكره وتعلمه الصلاة لأنه ينسى ويغفل، تصلي معه لا بأس، تكون إماما له. أما إذا كان يستطيع يصلي بنفسه يصلي في بيته لأنه معذور، وأما أنت فصلي في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من الجنسية البنغلاديشية يقول: هل يجوز لي بعدما أكملت مناسك العمرة أن أخذ عمرة عن والدي الذين يسكنان في بنغلاديش وهم على قيد الحياة لكنهم لا يستطيعون الذهاب إلى أداء العمرة لضيق المادة؟
لا مانع، إذا أديت العمرة عن نفسك تؤديها عن العاجز من والديك، إذا كان هذا العاجز لا يرجى زواله، أما إذا كان يرجى أنهم يتمكنون ويأتون وهم لم يؤدوا عمرة الإسلام يجب عليهم المجيء إذا استطاعوا، وإذا لم يستطيعوا لأن ما عندهم مال فليس عليهم عمرة، الحج إنما هو على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعمرة مثل الحج لا تجوز لا تجب إلا مع الاستطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، السائل يقول: أريد شراء سيارة جديدة وليس لدي إمكانات مالية حيث أني لا يتوفر من راتبي إلا البعض منه، وهناك نظام البيع في التأجير منتهي في التمليك وهو أن أدفع دفعة وقدرها 5000 ثم مبلغ على أقساط شهرية بقيمة 65000 ثم دفعة أخيرة بمبلغ 20000 ريال، فما حكم ذلك علما أني مضطر لذلك وجزاكم الله خيرا، علما أني في حالة عدم دفع الأقساط المستحقة علي تسحب السيارة ويلغى العقد؟
هذا بيع لا يجوز، بيع المنتهي بالتمليك عقد باطل لا يجوز. إذا احتجت إلى سيارة اشترها بالتأجيل بثمن مؤجل على أقساط أو دفعة واحدة في المستقبل، اشتر بالتأجيل بدون تأجير، هذا إنما وضعه الشركات أو البنوك أو بعض الناس من أجل استغلال الفقير، يستغلونه ويأخذون منه جورات، ثم في نهاية الأمر إذا السيارة خربت وصارت لا تصلح للاستعمال قالوا هي ملكك، ماذا يستفيد منها بعد ما يفنيها الكد والعمل يقولون هي ملكك؟ فالذي قصدهم من هذا هو استغلال الفقير فقط. فأنت كنت محتاجا إلى سيارة وليس عندك نقود حاضرة، اشترها بثمن مؤجل إما على أقساط أو دفعة إذا حل الأجل، وإذا لم تستطع ما كلفك الله، انتظر إلى أن تستطيع. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، السائل يقول: قراءة الفاتحة ركن، هل إذا قرأها الإمام تجزي وإذا كنت مأموما ونسيت أقرأها في ركعة ماذا أفعل؟
قراءة الفاتحة مطلوبة من المصلي إماما أو منفردا أو مأموما، ولكن الإمام والمنفرد لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها، أما المأموم فإذا لم يتمكن من قراءتها فإنها تكفي قراءة الإمام، كما لو جاء والإمام راكع يدخل معه في الركوع ويسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه فات محلها، فيركع معه ويكون مدركا للركعة. وكما إذا لم يستطع القراءة لأن الإمام يقرأ ويشوش عليه ولا يضبط القراءة فإنه يسكت، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الزكاة في الأسهم حيث أني أساهم عن طريق الاكتساب وذلك قبل 5 سنوات ولم أزكيها حيث أني سمعت أن الشركات هي المسؤولة عن الزكاة؟
إذا كانت الشركات ملتزمة لإخراج الزكاة عن المساهمين فإنها تكون وكيلة عنهم لا بأس تخرجها بالوكالة، أما إذا لم تكن شركات ملتزمة بإخراج الزكاة فكل صاحب أسهم يزكيها إذا حال عليه الحول مع أرباحها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، السائل يقول هل يجزي الغسل عن الوضوء إذا استحضرت النية؟
الأحسن والأكمل أنك تتوضأ أولا ثم تغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن لو أنك نويت دخول الوضوء مع الاغتسال وأفرغت الماء على جسمك كله بنية الطهارتين فلا بأس، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون هذا مجزئا. أما الأفضل والأكمل والأحوط هو أن تتوضأ أولا ثم تغتسل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم عدم إجابة دعوة الوليمة بدون عذر؟
يأثم إذا دعي إلى وليمة الزواج بالذات، وليمة الزواج يجب حضورها إلا إذا كان له عذر، إما أنه ما يستطيع الحضور أو أن الوليمة فيها منكرات ولا يقدر على إزالتها فإنه لا يحضر، معذور يكون معذورا. أما إذا دعي إلى وليمة زواج وهو يستطيع الحضور ليس هناك مانع، إنه يلزمه الحضور، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه، قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
إذا كان لحاجة ويرجع فلا بأس، خرج ليتوضأ لعمل حاجة سريعة عليها فوات ويرجع للمسجد لا بأس بذلك، أما إذا كان يخرج ولا يرجع فإنه يكره له، ما هو يحرم لكن يكره له الخروج. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يقول متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
يجوز هذا وهذا، يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعد السلام، ولكن الأفضل إن كان عن نقص حصل في الصلاة فهو قبل السلام، وإن كان عن زيادة حصلت في الصلاة فإنه يكون بعد السلام. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نود كلمة تذكيرية عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك وفضل الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل والتسامح والعفو قبل يوم 15 شعبان.
نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم على أداء ما أوجب الله علينا من الصيام وما يستحب لنا من القيام في لياليه، وأن يعيننا على تلاوة القرآن وعمل الطاعات في هذا الشهر، إنه شهر عظيم مبارك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا على العمل الصالح فيه، وأن يتقبله منا ومنكم. نعم.
لا يسعنا في هذا في هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ على إلقائه هذه الكلمة النيرة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيابة عن سائر الكتيبة ومنسوب الكتيبة، نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فنشكره على تلبيته لدعوتنا، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتماع مبارك ولقاء طيب إن شاء الله لإخواننا من منسوب هذا القطاع الهام. نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره، وأن جعل جنودنا كلهم من أبناء المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله، يحمي بهم الله جل وعلا دينه ويحمي بهم عباده المؤمنين. أيها الإخوة، إن أعز ما على الإنسان في حياته دينه الذي خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا أول واجب على العبد أن يعتني به في مهماته في حياته. ولكن هذا الدين يحتاج إلى ما يحتاج إليه من إعداد، من جهاد، من تعلم، جميع أنواع التعلم شرعيا كان أو عسكريا أو طبيا أو كل ما يحتاجه المسلمون لإقامة هذا الدين، فإنه من عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالقطاع العسكري بجميع أشكاله هو من ضروريات هذا الدين، يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى قوة، إلى قوة تحميه من اعتداء المعتدين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، لقد أنزلنا، الله الذي أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل على مقتضى هذا الكتاب. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فهذا الدين له أعداء يريدون القضاء عليه من أول الخليقة، عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى ما يشاء الله. وأعداء هذا الدين حاولون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله أن يتم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا الدين بحاجة إلى ما يحميه من القوة، فلذلك أنزل الله الحديد فيه بأس شديد، سلاح. الله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. فلذلك أنتم ولله الحمد في صف الجهاد في سبيله، في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمجاهد بحاجة إلى التعلم والخبرة، لذلك أنتم ولله الحمد تعدون أنفسكم للجهاد في سبيل الله لحماية هذا الدين ونشره. فهذا أشرف مكان، هذا أشرف مكان بعد العلم الشرعي والفقه الدين، أشرف مكان هو الجهاد في سبيل الله وتعلمه والقيام به، لكن مع النية الصالحة. فأصلحوا نياتكم، قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأصلحوا نياتكم وأخلصوا أعمالكم لله سبحانه وتعالى. فأنتم على طريق الخير وأنتم في سبيل الله الذي يتعلم ويتهيأ هو في سبيل الله، لأن مقصده هو أن يقوم بالجهاد في سبيل الله متى دعت الحاجة إلى ذلك. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر على عملكم وإن كان شاقا، واستعينوا بالصلاة في أوقاتها مع الجماعة تعينكم على مهام الحياة ومشاق العمل. استعينوا على مهامكم ودراستكم وتعلمكم ووقوفكم في الميدان، استعينوا عليه بأمرين: الصبر، عدم الضجر وعدم الملل، والصلاة إذا حان وقتها، وهي لا تأخذ وقتا كثيرا وفي أوقات مناسبة تعينكم على مهامكم ويسهل الله لكم بها أموركم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الذي أقوله باختصار أنكم ولله الحمد في مقام تحسدون عليه، تغبطون عليه، في مقام الجد والاجتهاد، لا في مقام اللهو واللعب والراحة والرفاهية إلى آخره، وإنما أنتم في مقام الجد والعمل. فعليكم بالصبر على تحمل المشاق نظرا للعاقبة الحميدة، وكما يقولون: الراحة لا تدرك بالراحة، الراحة لا تدرك إلا بالعمل والجد والكد. وأما الذي يحب الراحة والكسر والخمول فهذا يعيش ويموت ما كأنه موجود، يكون من الذين لا قيمة لهم وحياتهم لا فائدة لهم منها، لا لهم ولا لمجتمعهم. فأنتم في عمل صالح إن شاء الله في كل فتراتكم، حتى النوم إذا قصدتم به الاستعانة على مهماتكم صار عبادة، صار أجرا، لأنه يراد للتقوي على القيام بالمشاق التي عاقبتها الراحة. وأنتم تسعون إلى غاية حميدة، كل يغبطكم عليها، لكن هذه الغاية لا تنال إلا بالتعب، والتعب يحتاج إلى صبر وإلى تحمل. وأيضا يحتاج كما أنه يحتاج إلى القوة البدنية فهو يحتاج إلى القوة الإيمانية والقوة المعنوية. وأعظم ما يكسب القوة المعنوية الصلاة، ولهذا قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله مع الصابرين معية خاصة معناها التوفيق والهداية والعناية الربانية، وإلا فهو مع الخلق كلهم، المعية العامة مع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، لا يغيبون عنه ولا يخفون عليه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، الله بكل شيء عليم. هذه المعية العامة، أما المعية الخاصة بالمؤمنين فهي معية النصر والتأييد والتوفيق، وهذه لكل مؤمن، لكل مؤمن يعمل عملا صالحا، لا سيما إذا كان هذا العمل يتعدى نفعه إلى المسلمين، فق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وردت بعض الأسئلة، هذا السائل يقول والدي كبير في السن وحالته الصحية متدهورة في أكثر الأحيان، يذكر الذاكرة أحيانا، وحل عليه شهر رمضان المبارك وهو لا يستطيع الصوم، فهل يطعمون أولاده عن كل يوم مسكين أو يصومون عنه؟ وإذا كان الإطعام فهل يطعم عن كل يوم مسكين أو تجمعه وتطعم دفعة واحدة؟
نعم. الذي لا يستطيع الصيام له حالتان، حالة الأولى أن يكون ذلك عارضا ويرجى زواله كالمرض العارض أو السفر، فهذا يؤجل الصيام، يفطر في رمضان ويؤجل الصيام إلى أيام أخرى، يقضي ما أفطره، وليس عليه طعام ولا شيء، عليه القضاء فقط. القسم الثاني عاجز لا يرجى زوال عجزه، عجزا مستمرا كالمريض الهرم، كالكبير الهرم، المريض المزمن، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين بمقدار كيلو نصف من الطعام. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني يشق عليه مشقة لا يتحملون، فدية، ما هي الفدية؟ طعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو نصف من الطعام، ولا بأس أن تدفعها دفعة واحدة، أن تجمعها عن كل الشهر تدفعها مرة واحدة للفقراء، ولا بأس أن تفرقها كل يوم بيومه أو كل عشرة أيام أو كل أسبوع، لا بأس بذلك، كله جائز والحمد لله. أما الصيام عنه فلا يصام عنه، يكفي الفدية. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أما إمام بالمصلين، وبعد انتهاء الصلاة تذكر أنه صلى على غير طهارة، فما حكم صلاته وصلاة المصلين وراءه؟
إذا كان لم يتذكر إلا بعد ما سلم فصلاة المصلين خلفه صحيحة، وأما هو فيتوضأ ويصلي من جديد. نعم.
أحسن الله عليكم. السائل يقول: ما حكم تغيير الشيب بالسواد أو الكتم؟
الكتم لا بأس، لأنه غير سواد خالص. الكتم سواده غير خالص، يضرب إلى الحمرة أو ما يخلط معه، أما السواد الخالص فإنه حرام لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سيقول: إذا كان عندي عقار يعني أرض والنية متقلبة، مرة أنوي بيعها واستثمارها، ومرة أنوي بناءها منزل وشقة للإيجار، هل عليها زكاة؟
لا، ليس عليها زكاة ما دمت لم تعزم على بيعها، إنما أنت متردد، ليس عليها زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سيقول: والدي كبير وبه سلس، وإذا صلينا في المسجد يأتيه البول أجلكم الله، فيقطع الصلاة ليذهب إلى دورات المياه، ويحتاج أن أساعده، هل أقطع الصلاة معه وأساعده علما أنه يصلي على الكرسي ويمشي إذا قطع الصلاة؟
هذا لا يصلي في المسجد ما دامت هذه حالته، أنه يدر عليه البول وهو في الصلاة بصفة مستمرة، هذا يتوضأ ويصلي في بيته في الحال، يتوضأ ويصلي في الحال، ويعذر في ترك الجماعة. أما أنت فصل مع الجماعة لأنه ليس لك عذر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي والدي كبير في السن ومريض لا يستطيع الصلاة في المنزل، ويطلب مني أصلي معه بعض الصلوات في المنزل جماعة، أكون إماما له، هل أحتسبها فريضة أم أحتسبها نافلة وألحق الجماعة في المسجد؟
هو معذور يصلي في بيته، أما أنت ليس لك عذر، أتصلي في المسجد إلا إذا كان والدك يحتاجك لأن تذكره وتعلمه الصلاة لأنه ينسى ويغفل، تصلي معه لا بأس، تكون إماما له. أما إذا كان يستطيع يصلي بنفسه يصلي في بيته لأنه معذور، وأما أنت فصلي في المسجد. نعم.
أحسن الله
إليكم.
فضيلة الشيخ، السائل من الجنسية البنغلاديشية يقول: هل يجوز لي بعدما أكملت مناسك العمرة أن آخذ عمرة عن والدي الذين يسكنون في بنغلاديش وهم على قيد الحياة، لكنهم لا يستطيعون الذهاب إلى أداء العمرة لضيق المادة؟
لا مانع، إذا أديت العمرة عن نفسك تؤديها عن العاجز من والديك، إذا كان هذا العاجز لا يرجى زواله، أما إذا كان يرجى أنهم يتمكنون ويأتون وهم لم يؤدوا عمرة الإسلام يجب عليهم المجيء إذا استطاعوا، وإذا لم يستطيعوا لأن ما عندهم مال ليس عليهم عمرة، الحج إنما هو على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعمرة مثل الحج لا تجب إلا مع الاستطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، السائل يقول: أريد شراء سيارة جديدة وليس لدي إمكانيات مالية، حيث أني لا يتوفر من راتبي إلا البعض منه، وهناك نظام البيع في التأجير منتهي في التمليك، وهو أن أدفع دفعة وقدرها 5000 ثم مبلغ على أقساط شهرية بقيمة 65000 ثم دفعة أخيرة بمبلغ 20000 ريال، فما حكم ذلك علما أني مضطر لذلك وجزاكم الله خيرا، علما أني في حالة عدم دفع الأشخاص المستحقة على عليه تسحب السيارة ويلغى العقد.
هذا بيع لا يجوز، بيع المنتهي بالتمليك عقد باطل لا يجوز. إذا احتجت إلى سيارة اشترها بالتأجيل بثمن مؤجل على أقساط أو دفعة واحدة في المستقبل، اشتر بالتأجيل بدون تأجير. هذا إنما وضعه الشركات أو البنوك أو بعض الناس من أجل استغلال الفقير، يستغلونه ويأخذون منه جورات، ثم في نهاية الأمر إذا السيارة خربت وصارت لا تصلح للاستعمال قالوا هي ملكك، ماذا يستفيد منها بعد ما يفنيها الكد والعمل؟ يقولون هي ملكك. فالذي قصدهم من هذا هو استغلال الفقير فقط. فأنت كنت محتاجا إلى سيارة وليس عندك نقود حاضرة، اشترها بثمن مؤجل إما على أقساط أو دفعة إذا حل الأجل، وإذا لم تستطع ما كلفك الله، انتظر إلى أن تستطيع. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل يقول: قراءة الفاتحة ركن، هل إذا قرأ الإمام تجزي؟ وإذا كنت مأموما ونسيت أقرأها في ركعة ماذا أفعل؟
قراءة الفاتحة مطلوبة من المصلي إماما أو منفردا أو مأموما، ولكن الإمام والمنفرد لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها، أما المأموم فإذا لم يتمكن من قراءتها فإنها تكفي قراءة الإمام، كما لو جاء والإمام راكع يدخل معه في الركوع ويسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه فات محلها، فيركع معه ويكون مدركا للركعة. وكما إذا لم يستطع القراءة لأن الإمام يقرأ ويشوش عليه ولا يضبط القراءة فإنه يسكت، وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم الزكاة في الأسهم حيث أني أساهم عن طريق الاكتساب، وذلك قبل 5 سنوات ولم أزكيها حيث أني سمعت أن الشركات هي المسؤولة عن الزكاة؟
إذا كانت الشركات ملتزمة لإخراج الزكاة عن المساهمين فإنها تكون وكيلة عنهم لا بأس، تخرجها بالوكالة. أما إذا لم تكن شركات ملتزمة بإخراج الزكاة فكل صاحب أسهم يزكيها إذا حال عليه الحول مع أرباحها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل يقول: هل يجزي الغسل عن الوضوء إذا استحضرت النية؟
الأحسن والأكمل أنك تتوضأ أولا ثم تغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن لو أنك نويت دخول الوضوء مع الاغتسال وأفرغت الماء على جسمك كله بنية الطهارتين فلا بأس، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون هذا مجزيا. أما الأفضل والأكمل والأحوط هو أن تتوضأ أولا ثم تغتسل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم عدم إجابة دعوة الوليمة بدون عذر؟
يأثم إذا دعي إلى وليمة الزواج بالذات، وليمة الزواج يجب حضورها إلا إذا كان له عذر، إما أنه ما يستطيع الحضور أو أن الوليمة فيها منكرات ولا يقدر على إزالتها فإنه لا يحضر، معذور، يكون معذورا. أما إذا دعي إلى وليمة زواج وهو يستطيع الحضور ليس هناك مانع، إنه يلزمه الحضور، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
إذا كان لحاجة ويرجع فلا بأس، خرج ليتوضأ لعمل حاجة سريعة عليها فوات ويرجع للمسجد فلا بأس بذلك. أما إذا كان يخرج ولا يرجع فإنه لا فإنه يكره له، ما هو يحرم لكن يكره له الخروج. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
يجوز هذا وهذا، يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعد السلام، ولكن الأفضل الأفضل إن كان عن نقص حصل في الصلاة فهو قبل السلام، وإن كان عن زيادة حصلت في الصلاة فإنه يكون بعد السلام. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نود كلمة تذكيرية عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك وفضل الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل والتسامح والعفو قبل يوم 15 شعبان.
نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم على أداء ما أوجب الله علينا من الصيام وما يستحب لنا من القيام في لياليه، وأن يعيننا على تلاوة القرآن وعمل الطاعات في هذا الشهر، إنه شهر عظيم مبارك، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يعيننا على العمل الصالح فيه وأن يتقبله منا ومنكم. نعم.
لا يسعنا في هذا في هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ على إلقائه هذه الكلمة النيرة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.